بسم الله الرحمن الرحيم.
فضل الانتماء للدين.
قدمت بقى 15 سنة قاعد في عمار ولا قاعد في حرس، ومع ذلك ولا واحد رجع إلى الله به. مش يا جماعة عار علينا؟
فضل الانتماء للدين.
هو احنا لو كل واحد قام واستطاع ان يهدي رجلا الى الله كانت الامه دي كلها بقت ملتزمين. لو كل واحد قام بواجبه، بس الاشكال مفيش انتماء. يقولك انا مالي، ما انا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء.
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الدعوة إلى الله
بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أسلمت غفار كلها. قال غفار غفر الله لها.
الانتماء،
واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز في الانتماء إليها، هذا لا يفرط فيها أبدا. ولذلك الدنيا هانت على الصحابة، ليه؟ كل شيء كان وراءهم فاتوا لشرف الغاية التي ما تركوا النظر إليها يوما من الأيام.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فضل الانتماء للدين.
النساء عجزنا أن يكن كأم مريم في واحدة لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجر وراء الأطباء. خطر ببالها أن تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررة؟ خطر ببالها المعنى ده أصلا؟ كيف يفوتنا مثل هذا؟
يا عباد الله،
إذ قصر آباؤنا في تربيتنا وفي تنشئتنا لا ننقل هذا التقصير ونورثه إلى أولادنا.
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
الصحابة،
ما رأينا جيلا كانت له دولة في 10 سنين إلا هم. ليه؟ كان عندهم فداء وانتماء، لأن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجوارح.
الله،
هذا الرب العظيم تفر منه تهرب منه ليه؟
الله،
ودود فعول، هو اللي بتودد كثير الود. لماذا لا تنتمي إليه وتبيت تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير؟ وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر شركة سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
فضل الانتماء للدين، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة الانتماء هي القضية الكبرى. ليه؟ لأن الانتماء هذا هو الإيمان. الانتماء هو الإيمان، لأننا قلنا أن محرك داعية الانتماء هو الحب. أنت إذا نظرت إلى الصحابة في جهادهم الأول وفي زمان غربتهم الأولى وجدت هذا الانتماء واضحا غاية الوضوح. وجدته مثلا عند خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وهو من المسلمين الأوائل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في مجلس مع أصحابه وفيهم خباب، فقال عمر رضي الله عنه: ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال، أو قال بهذا الأمر، كأنه يقول يعني ما أحد يستحق أن يكون خليفة إلا بلال. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان يزن الرجل بقدر جهاده وبلائه في الله عز وجل. فبلال بن رباح طبعا قصته معروفة وعذابه في الله عز وجل معروف. فعمر الخطاب يقول يعني هو أفضل أو أولى الناس إن هو يكون مكانه. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين انظر. وكشف عن ظهره ففزع عمر وقال: ما رأيتك اليوم. إيه اللي حصل في ظهره؟ مشوه كله. فقال له عمر: وما ذاك؟ إيه الحكاية؟ قال: أوقدوا لي نارا عظيمة فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الشحم بتاع ظهره هو اللي طفاها. هذا نموذج. الآن قد يعرض على المرء ابتلاء تافه. أبو مثلا يقول له: اخرج بره. فيقول لك: ايه وهصرف منين؟ وده سؤال ما شاء الله طويل عريض اهو، تصرف منين؟ ما هي من سوء التربية اللي هم بيعزوها بعض المحللين للمجتمع الزراعي. يقول لك المجتمع الزراعي طريقة التربية كده فيه رتابة. الأب يقول لابنه: انت مهمتك تذاكر وانا اخدمك. يطلع الولد 25 سنة مش عارف يشتري لنفسه غيار، لا يحسن اي شيء على الاطلاق. ليه؟ طول الدراسة الولد بيذاكر، وفي الاجازة خليه يشم نفسه، فهو ما بين ايه الشمة الاولى والثانية، ها وضاع طبعا. هذا الادمان ادمان الكسل ضيعه في هذه الرتابة، ضيعت الولد. يجي يقول لك يرمين على الرصيف، طب واكل من ايه؟ سبحان الله. افترض ان ابوك ما ومالكش اتواخر اي حد، ماذا ستفعل؟ يقول لك اشتغل. طب ما تشتغل يا اخي. فيفضل ان هو يرتكس مرة اخرى في المعصية على انه يفقد لقمة عيش. الكلام ده لم يكن موجود البتة البتة عند الصحابة ابدا. ولذلك ما رأينا جيلا كانت له دولة في 10 سنين الا هم، 10 سنوات فقط لا غير، فقط صار لهم دولة بعديها. ليه؟ كان عندهم فداء وانتماء. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وشوف الآية: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. طب ما هو الأولاد داخلين في الأرحام، طب ليه أفردهم بالذكر؟ يقول العلماء: إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتماء. إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، يعني بالخاص. نريد أن نسلط الأضواء الكاشفة على كلمة الأولاد لهم اللي هم مودين الناس في داهية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. طب المرأة من الدنيا، فلماذا أفردها بالذكر؟ للاهتمام بخطورتها. قل إن صلاتي ونسك ومحياي، ما هي المحيا تاخد الصلاة والنسك معاها، كان يكفي أن أقول ومحياي لله، يبقى كل شيء فعلته في حياتي داخل في الآية. لكنه إنما أفرد الصلاة والنسك لأن دي من أشرف الأعمال، فأفردها بالذكر عن العام إشعارا بالاهتمام بها. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا الداء الوبيل. أول ما يخير بين الله ورسوله وبين الدنيا يختار الدنيا، لا، ده أبو ذر رضي الله عنه أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وأبو ذر أراد أن يعرف حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه قال له: إذا بلا مكة وانظر ماذا يقول هذا الرجل، إيه بيقول إيه ومقالته وبيدعو إلى ماذا. فركب أخوه إلى مكة من غفار إلى مكة، وسمع كلمتين ثلاثة ورجع وقال له: والله وجدت يعني يدعو إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام والأخلاق والتحلي بالشيم والمكارم. قال له: ما شفيتني، ده كلام عام كويس وحلو وكلامه جميل، لا فعنيش كلامه. فأخذ راحلته وانطلق هو إلى مكة، وكان الحرب على أشدها آنذاك. أي واحد يعرف أنه يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه أشد الأذى. فهو رجل غريب ومش واخد باله من الموضوع، لكن عارف ان في عداء، وهو ذكي ذكي، عارف ان هو المفروض لا يدخل فيه صدام مع احد، لكنه عايز يسأل. طب يعمل ايه؟ فلقى راجل جلد على عظم سلوع كده، قال لك: ده انا هقول له يعني هيعمل فيه ايه لو حب يعني طشنا ألم ولا بتاع ده إيده تتخلع. أنا أسأله خلاص. فقال له إيه؟ قال له أين ذلك الصابت؟ أتارك أن الولد ده هو بقى إصدار الصنارة بتاعتهم، ياخد بالك يصطاد الايه، يصطاد بقى الجماعة اللي عايزين يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيسأله بس بيقول له أين ذلك الصابئ، فقام رفع صوته وقال ايه الصابئ الصابئ، كانت علامة يعني. بقول فانقلب علي القوم بكل مدارات وعظم، وعينك ما تشوف إلا النور بقى. قال فما تركوني حتى كأني نصب أحمر، النصب اللي هو التمثال يعني، بس كله أحمر. ده إشارة إلى ايه؟ إلى الدماء اللي سالت عليه. وهرب منهم ونزل في زمزم، هرب راح زمزم، وكان ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. عكن بطني، تصور إن هو كرش وبقى اللحم طبقات طبقات من ماء زمزم فقط. ولم أجد على كبدي سخفة جوع، يعني خلاص شبع يعني. فاللي خلصوا منهم في الأول العباس، كانوا هيموتوه، فالعباس كان يعرفه، فقال ويلكم أما تعرفون أنه من غفار وأن طريق تجارتهم يمر على غفار، هتموتوه مش هتعرفوا تشتغل، وانتم معديين كده هياخدوا الإبل والعير وهيقتلوه. فلما قال لهم كلمتين دول فسبوه، فهرب هو ونزل زمزم. المهم انه طلع تاني، طلع المسجد الحرام، قعد يوم علي بن أبي طالب، لقى واحد غريب، وكل واحد من الصحابة كان سفير الإسلام، كل واحد اشتغل. واحد غريب، طب ما اشتغل عليه ده، هسيبه ليه؟ طالما غريب وليس من أهل مكة، عايز يبلغ بقى الدعوة اللي هو آمن بها، فكل واحد سفير المفروض يكون كده. احنا فشلنا غاية الفشل في المسألة دي. أهو الواحد مننا ممكن يكون عارف طريقة الالتزام بقاله 15 سنة وساكن في عمارة، ولا واحد في العمارة التزم على إيد. ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ 15 سنة. ده أنا لو جبت القرد وقلت له عجين الفلاحة يا قرد، نوم العازب يا قرد، بعد 5-6 شهور بيبقى في مثال جمال. قرد محترم. الأسد بتاخده تروضه ويعمل كذا مش عارف إيه. الخيط بياخدوه يرقصوهم في الأفراح. كانوا زمان ايام الافراح والليالي الملاح بتاعتهم كان يجيبوا الفرس بقى، وراجل ايه كان اسمه مر عندنا، كان ده بقى اشهر واحد يرقص الايه الفرس، يقعد كده على الموسيقى وبتاع، يقعد الفرس يفعل رجل رجل ويحط رجل ومش عارف ايه وبتاع. الفرس ده خلاه صاحب مزاج في مثلا 6 شهور ولا 7 شهور، خليه في سنه قدر مع الحيوان الاعجم الابكم يجيب نتيجه. طب ده انت بقى 15 سنه قاعد في عماره ولا قاعد في حرس، ومع ذلك ولا واحد رجع إلى الله بك. مش يا جماعة عار علينا؟ هو إحنا لو كل واحد قام واستطاع أن يهدي رجلا إلى الله كانت الأمة دي كلها بقت ملتزمين. لو كل واحد قام بواجبه، بس الإشكال ما فيش انتماء. يقول لك أنا مال، ما أنا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء، وأنا مال أجيب الأذى لنفسي ليه؟ الصحابة كانوا مش كده. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماشي كده، لا واحد غريب قعد يحوم حواليه، لكنه شايفه مسكين كله دم وغرقان ولسه الجراح بتلتئم، فعارف انه واخد علقه محترم، فيقوم يعد عليه كده ويقوم رميله كلمه، يقول له ايه اما انا للغريب ان يعرف مثواه، وقوم سايبه ماشي كلمه على كلمه على كلمه. ان بدا ابو ذر رضي الله عنه يطمئن لعلي بن ابي طالب، بعد فتره بدا يطمئن له، عمال يقول له اما انا للغريب وبتاع ويرميله كلام ويبص له، فقال لك الراجل ده أكيد بيحبني أو عايز لي خير أو ممكن أصل من خلاله. فالمهم بقول له مرة أما أنا الغريب أن يعرف مثواه، فقال له إيه أين محمد؟ قال له تريد؟ قال نعم. قال اتبعني بس ماليش دعوة بيه، فإن رأيتني جلست كأنني أريق الماء، امشي كأنما نعرفش معه، أول ما حس إن في خطر وراك هقعد كده كأنني أتبوه، أول ما أعود الأعداد يعرف إن في إيه جماعة وراك امشي أنا ما أعرفكش. فأخذه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فأسلم، فكان رابع الإسلام. والله ده شرف، شرف رابع الإسلام. قال له يا رسول الله إيه؟ قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله ودعوت إلى كذا وكذا، وقال له حقيقة دعوتي عليه الصلاة والسلام. فيوم أبو ذر يقول له إيه؟ يقول له والله لأصرخن بها بين أكتافه، أنا هطلع دلوقتي أروح إلى المسجد الحرام وهقول لا إله إلا الله. ويطلع فعلا على المسجد الحرام وينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقوم بقى يا جماعة ليه العواطلية دول يقوموا عليه تاني يضربوه، يقول حتى جعلوني كأنني نصب أحمر مرة تانية. قال فما خلصني منهم إلا العباس. قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار. المهم ذهب رضي الله عنه إلى غفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر ائتني بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام. أسلمت غفار كلها، قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. فكانت دعوة ميمونة على غفار وعلى أسلم. فده الانتماء، واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز في الانتماء إليها، هذا لا يفرط فيها أبدا. والإنسان أسير ما يحب، أسير ما يحب. الحقيقة وإن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرة. لما قرأت البيتين بتوع الشعر ده أعجبني جدا طريقة سبكه للمعنى بغض النظر عن مقصوده بذلك. طبعا معاذ الله أن نشيع الفواحش في الذين آمنوا، لكن استطاع أن يعبر التعبير اللي احنا نقلناه صح إلى المعنى الصحيح، بس عبر عنه تعبير جميل اللي هو البيتين اللي أنا ذكرتهم. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى، كنت فاكر أن مش حد يحب زي، إلى غاية ما بعدها لي مطلبه. فلما تلاقينا وعاينت حسنها أيقنت أنني إنما كنت ألعبه. ليه؟ لأن حسنها وجمالها يستحق أكثر من ذلك، ده طلع عيل الفروض. فده لما أنت تعاين حسن الغاية، حسن الغاية وتنظر إليها وتضعها نصب عينيك يهون عليك ما فاتك. ولذلك الدنيا هانت على الصحابة. ليه؟ مش كان قدامه كده فراغ؟ لا، انت دلوقتي بتبص، بتبص لإيه؟ مفيش قدامك حاجة. أول ما يفوتك الدنيا يبقى خسرت، لأن مفيش مقابل. الصحابة لم يكونوا كذلك، كل شيء كان وراءهم فاتوه لشرف الغاية التي ما يعني تركوا النظر إليها يوما من الأيام. وهي دي طبيعة المعظم لله عز وجل. المعظم لله يستهين بالعذاب، كما قال سحرة فرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وشوف المؤمنون الآخرون يقولون ربنا، هم السحر، ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ دي، يعني ما يكفيش كده صبر صبرين ثلاثة على بعض، ده احنا عايزين اربع. أفرغ علينا صبرا. وشوف فرعون بيقول لهم ايه تهديد، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو لما بيصلبوا بيصلبوا فيه ولا عليه؟ صلبوا عليه. إنما هو قال لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هو هيعملوا كفتة، ها؟ مش هيسيبوا كده مصلوب كده بطوله وعرضه، لا، ده هيدخلوا جوه، يعني عذاب أليم مضاعف، عذاب أليم مضاعف. لكن أيترك الله عز وجل أولياءه يتخطفون في الأرض؟ لا يؤيدهم، بيرفع عنهم البلاء. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ده بعض المسلمين بيذكروا في التفاسير، والله أعلم بصحة الرواية، وهي واضح أنها من الإسرائيليات، تقول للرواية أن الله عز وجل لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم ينتفع أهل الأرض في ذلك اليوم بنار، لأن كل نار تصورت أن الخطاب إليها. يا نار كوني بردا وسلاما، كل نار تصورت أن الخطاب إليها، فكانت بردا وسلاما، فما طبخوش ولا أكل ولا شرب. فأنت مع عظم الابتلاء الله عز وجل بيصبر. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والله يا جماعة أيام الابتلاءات برغم محنتها إلا أنها أفضل أيام بتمر بالإنسان، أفضل أيام، لأن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجوارح. انت لما تكون قاعد في بيتك وبتاكل وبتشرب وبتطلع وبتخرج براحتك، جوارحك هي التي سلمت. انما العبد انما يوزن عند الله عز وجل بقلبه، والقلب لا يقوى الا في المحن، القلب لا يقوى الا في المحن. ولذلك تجد اضعف الناس قلوبا هم اهل الترف، لان الناس الاغنياء والمفخفخين والمستريحين والكويسين اضعف الناس قلوب، اضعف الناس قلوب. ولذلك دلوقتي طلع نظام عام ان مثل الكليات الخطيرة، نرجع بقى زمان لسيرة الملك فاروق، اول ما قامت الثورة فقال لك بقى الحقوق للشعب والاشتراكية والمش عارفية والكلام ده، والطبقة البرجوازية وحقوق العمال والفلاحين والكلام ده. فاصبح دلوقتي بيدخل كليات الخطيرة، الكليات القمة اللي هي المتحكمة، بيدخلها ايه؟ اتريس وعوضين ومش عارف كل الكلام ده، بعد ما كان بيدخلها حيدر باشا والعالم دول. فقال لك دي من مكاسب ايه؟ من مكاسب الثورة ان يدخلها الناس البسطاء. وبعدين مرت الايام وراحت ايام، واكتشفوا ان القلاقل اللي حصلت سببها مين؟ هو عتريس ده اللي معذبنا ده وعوضين. اول ما حد يذكره بالله يوم معيط واخدلك وقلبه يرق ويبقى رجل مقبل على الله. اذا قلت له ضحي بالله بنفسك على طول. فبدأت القلاقل تحصل من هنا. قالت لا المسألة مش نافعة بقى، احنا لازم نرجع البهوات تاني، نرجع البهوات ونعمل بقى كشف هيئة وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونتأكد 100% انه لا له قريب ملتحي ولا دخل مش عارف ايه ولا راح ايه ولا عمل ايه ولا كل الكلام ده كله، ويبقى كده هو مواطن صالح ويدخل ياخد النشان. ليه؟ لان الناس دول بيعملوا ايه؟ يرضى تديله شقة، هي دي نصيبه من الدنيا ان شاء الله، حتى يا رب دين الله يروح في داهية هو ما يهموش، تديله عربية يروح ويجي بيها هو ده غاية المنى. طالما المسألة سكته بقرشين خلاص تاهت ولقناها. لكن الجدع الثاني ده اللي قال الله قال الرسول ما بيبيعش دينه، مهما تديله ما بيطمرش فيه، ها، وبيطلع ندل في الاخر، ها. فقال لك لا احنا هنغلب نفسنا، ليه؟ احنا نقفل المحبس وخلاص، نسيب الحرفيات ده اللي يفتح حرفيه يفتح تنزل شويه هواء ولا بتاع. فشوف يا جماعه القلب لا يحيا الا في المحن. ولذلك تجد التقوى والاخبات والتواضع اكثر واكثر في الفقراء، تجد التقوى والاتقياء والحفظة والكلام ده تجد في الفقراء، قل ما تجد في طبقات الاغنياء رجل. ولو وجدت رجلا في طبقات الاغنياء فيبقى ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وتفضل عليه، لان كل ما حوله يقول هيت لك، كل حياته متع، قلبه ضعيف بخلاف المبتلى دائما. ولذلك اختار الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه واحبابه. احنا بعقلنا القاصر ممكن نقول طالما ربنا بيحبه يريحه، هو ربنا يبعث رسول وبعدين يبعث السفهاء يرموه بالحجاره ويطلع يستخبى من واحد سفيه زي ابو جهل مثلا، ويفضل ابو بكر الصديق مرعوب ويقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. طب ليه ربنا ما يكرمش اولياءه كده ويريحهم في الدنيا ويخلوهم يظهروا وعمال يبتليهم والبلاء بتاعهم هم لوحدهم؟ قال لك لان ابراهيم عليه السلام لما دعا الله عز وجل قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وانت قلبك ما يبقاش سليم الا اذا كنت في المحن، فانا عشان اضمن سلامة قلبك بحطك في المحن. لكن الله عز وجل يتفضل عليه اذ وضعه في المحنة يؤيده بالصبر. تعرف لولا الصبر لكفر الناس. فشوف فلله الحمد في الاولى والاخرة، يوم يبتليه عشان يصفي قلبه ويرفع درجته ويقوم يصبره عشان ما يكفرش. ومش كده بس، وينزل عليه الرضا ليشكر. مش كل دي نعم؟ شكرك على الشكر يحتاج الى شكر، لان في ناس ربنا مديها وغافلها. مش كده؟ كن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويلهمك الحمد، الهامك الحمد حيث حرم غيره منك نعم، يبقى النعمة اللي ادهلت عايزة شكر، والشكر على النعمة يحتاج إلى شكر. فإذا كنت عاجزا عن شكر الشكر فمتى تشكر؟ أنت عاجز عن شكر الشكر. وفي بعض الإسرائيليات قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان؟ كل شعرة في بدن الإنسان فيها نعمتين: نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن تبقى إبرة مش كده؟ بدل ما هي شعرة تبقى إبرة لها بقى إيه؟ ينام عليها بقى ما يعرفش، ولو جلده ده ناشف زي الخشب ده هيتقلب إزاي ده؟ لك في كل شعرة من بدني نعمتان: نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. فقال الله عز وجل: يا موسى إذ قد عرفت فقد شكرتني. شوف الرضا بالقليل اهو، مش عايز أكثر من كده، أنك أنت تعرف أنه هو المنعم وتشكره بس كده. هي دي صعبة دي. إن الله شكور. شكور الشيء اللي بتفعله له مهما كان أقل من مثقال الذر يحفظه لك. شوف بني آدم ولله المثل الأعلى، تعمل فيه جمال قد كده وتعمل فيه سيئة واحدة، يجي يعاقبك تقول له مش أنا عملته، يقول لك لا يا أخوي، ما أنت ضيعت ده كل السيئة اللي أنت عملتها، ضيعت لك كل الكلام ده. ربنا ما عندوش الكلام ده. شكور. أو شوف مثلا في حديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوم. فخلي بالك من الدهر وقبل يوم واحد، ها؟ بيحسن بقاله دهر لحد ما خلاص ظهره اتأسف، ها؟ وأساء يوم واحد، ممكن يكون متنرفز ولا حاجة، واحد من العلو ولا أي حاجة من البلاء اللي هو بيعانيه كل يوم، وتنرفز عليها وشخط فيها أو ضربها أو قال لها كلمة يمين ولا شمال، يوما واحدا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط أيها القط. شوف، ما رأيت منك خيرا قط أبدا، ما شفتش منك أبدا ولا ذر. يا سلام، ده انت لما تشوف دعاء الاذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله، وتعرف معناه، يساعدك في الانتماء. اول ما تفتح عينك وانت على فراشك: اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله ان الملك له مش لغيره، لأنه لو لغيره كان ضيعنا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله إنه ما حكموش على ولاية، كان ضيع. أشوف ذنوب عباد طلع طوفان، ورحمة ربنا نزلة أشد من الطوفان. شكور. ويصل المسألة إلى ذروتها في الآخرة لما يقول الله عز وجل بعد شفاعة الرسل المؤمنين، يقول: لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. ثم يقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما. شفت معنى شكور؟ يوما واحدا فقط ما ضيعوش عليه. تهرب منه ليه؟ لماذا لا تنتمي إليه؟ ده شرف لك هذا الرب العظيم، تفر منه وتبيت تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير. وشوف الصفتين اللي جايين ورا بعض كاللؤلؤ، وهو الغفور الودود. شوف الودود دي، ودود فعول، هو اللي بتودد. وبعدين مش بتودد فقط، ده كثير الود، مع ان الانسان مقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة، احنا لابد ان احنا ننظر في حالنا. النساء عجزنا ان يكن كأم مريم، في واحدة لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجري وراء الاطباء وانفقت الغالي والنفيس وعملت كل شيء وفي الآخر حملة. خطر ببلها أن تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، خطر ببلها المعنى ده أصلا، إني نذرت لك ما في بطني. كيف يفوتنا مثل هذا؟ كيف يفوت النساء مثل هذا؟ كيف يفوت الرجل إن هو يبصر المرأة بهذا؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا من أي مصلحة، إنما هو لك فقط. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، أدي أول نعمة، وأنبتها نباتا حسنا، أدي ثاني نعمة، وكفلها زكريا، أدي ثالث نعمة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، أهي دي ربع نعمة، أربع نعم. النعمة الأولى أنه تقبلها أصلا، النعمة الثانية أنه بعد أن تقبلها أنبتها نباتا حسنا، النعمة الثالثة أنه قيض لها رجلا ينفق عليها. عشان كده المرأة بتضيع لما يموت زوجها أو تطلق وتبقى هي في مهب الريح، وهي المفروض توفر نفقات الأولاد، وأي شيء للأولاد سواء مشاكل داخلية أو خارجية هي اللي تعملها. الرجل في حياة المرأة ركن ركين، من أعظم ما يصيب المرأة أن يموت زوجها أو أن تطلق. فنفقة الرجل على المرأة جميل لا ينبغي على المرأة أن تنساه أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك من النعم التي أنعم بها على مريم عليه السلام، كفلها زكريا. النعمة الرابعة بقى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يعني يرزقها بلا كد. يبقى الرزق بقى نوعين اهو، النوع الاول الكد، النوع الثاني يجيلك بلا كد. ايهما افرح الى قلبك؟ ان انت تلاقي في جيبك 1000 جنيه انت ما اشتغلتش بيه، ها؟ ده بتفرح القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حب يكافئ بقى عباده المتقين الذين صبروا على لأواء الحياة قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب دي اللي بتعمل له المتعة، دي اللي بتديله المتعة. ليه؟ ما كان يتخيل على الإطلاق ان يجيله المال من هذا المصدر. يعني احنا ساعات كده الواحد بيغير بقى من فصل الشتاء للصيف ويكون بينسى، يوم يحط له مثلا ايه ارنب في الجيب بتاعه، ها الارنب بكام دلوقتي عندكم؟ الارنب اظن 1,000,000 دلوقتي ولا المهم حط له ارنب او استك على مذهبكم يعني، واخد بالك؟ مش الاستك 1,000 جنيه، ام حط له استك كده في الايه في الجيب ونسي، وقعد يدور عليه في الدرج ومش عارف ايه بتاع ملقاش، قال عوضنا على الله بقى ضاع الايه ولا واحد لسه نشله. المهم خلع الجلابيه وعلقها على الشماعه، وبعدين لبس جلابيه الصيف بقى، مر شهر الايه الصيف كله، فصل الصيف كله، وبعدين وهو بيلبس الجلابيه بيحط ايده املاها الايه الفلوس، بيفرح ولا لا؟ بيبقى فرحان جدا، فرحان جدا برغم انها فلوسه، برغم انها فلوسه، لكن بيبقى فرحان. ليه؟ لم يتوقعها ابدا، ما توقعها. ولذلك خد على النقيض على طول، لما مثلا جارك تتخانق معاه ويضرب ألم ماشي مبلوعة، لكن انت بتتخانق مع ابنك ضربك ألم انت مش متوقعها أبدا إطلاقا، يكون ألم المفاجأة أعظم من ألم الضربة. هي دي طبيعة المفاجآت. فكلمة ويرزقه من حيث لا يحتسب معناها يعني يزيده سرورا بهذا الرزق، يفرحه، يزيده سرورا بهذا الرزق. فربنا سبحانه وتعالى ادي كفلها زكريا. طيب افترضنا جدلا ان حصل حاجة، هذا الكفيل مات سافر، يبقى بقي من؟ ارحم الراحمين. خلاص ما تيأس بقى، ما تيأس بقى، بقي ارحم الراحمين يرزق من يشاء بغير حساب. المسألة دي اغرت زكريا عليه السلام انه يدعي باللي في نفسه هنالك، لما حصل بقى الموضوع ده وشاف بعينيه هنالك دعا زكريا ربه لما شاف الآية دي، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع. ومن العجائب يا جماعة إن الله عز وجل هنا يرزقها بغير حساب وهي في كامل صحتها، ولما ولدت أم قال لها وهزي، مع ان احنا بعقولنا القاصرة نقول العكس، وهي صحتها تمام نقول لها اشتغلي، وهي نفساء ننزل عليها الرزق بغير حساب. شوف لفتات القرآن الجميلة، لفتات القرآن الجميلة. الله عز وجل رزقها أولا بلا سبب بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. لكن علشان ما تتصورش ان المسألة دائمة، يوم يطلب منها السبب في وقت عز فيه السبب، إشارة إلى أهمية السبب. ما يجيش واحد مثلا يقول ايه، انا مثلا اللمبة دي في كهرباء في السلك، بس انا مش هتك على المفتاح ولا هفتحها لان الله لو شاء نوره. ما هو مشيئة الله مربوطة بسبب قدره هو ايضا، فالسبب قدره الله. يعني ساعات واحد يقول لك ايه، لو ما كانش خرج ما كانش مات، نقول له غلط، ده كان لازم يخرج عشان يموت، لان السبب جزء من القدر. هم فاكرين ان القدر في ناحية والسبب في ناحية، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش مات، بنقول له ده خروجه جزء من القدر، جزء من القدر، فالسبب جزء. لكن علشان خاطر يعني ما يعرفك ان السبب ليس هو الاصل، يدي اللي عنده صحة بغير حساب واللي ما عندهش صحة يشتغل، علشان بقى ما تمسكش في السبب خالص. والشاعر المجيد قال: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. فأنت لما تتأمل القصة دي، قصة مريم عليه السلام، وكيف كان البدء، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذا قبل الله عز وجل هذا النذر فهذه نعمة ولا لا؟ يلزمها شكر، وكل نعمة يلزمها شكر. أشوف ربنا سبحانه وتعالى قال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هو ده الشغل المطلوب. ليه؟ لانه اصطفاها وطهرها. وتأمل الاصطفاء الاول غير الاصطفاء الثاني. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. اصطفاء الاول غير الثاني. وشوف بقى الجمال، ان وضع التطهير بين الاصطفائين. الاصطفاء الاولاني لما تقبلها بقبول حسن واصطفاها واجتباها اليه. الاصطفاء الثاني لما جعلها وابنها آية للعالمين وكانت سيدة نساء العالمين. طب ليه حط التطهير قبل الاصطفاء الثاني؟ قال لك لان الاصطفاء الثاني كان فيه مشكلة وكان فيه رمي عرض، مش خلفت من غير راجل. طب جابته من ايه؟ يا مريم لقد جئت شيئا فري، لا انت متجوزه ولا بتاع، جبتيه منين؟ يبقى كان فيه رمي لعرضها ولا لا؟ كان فيه رمي لعرضها، فلذلك سبق التطهير الاصطفاء الثاني. ان الله عز وجل الذي طهرها لا يمكن تقع في الدنايا وترتكب مثل هذه الموبقات، لان التطهير سبق، كان سابقا على الاصطفاء. يبقى لانه طهرها واصطفاها طلب منها شغل، شغل في مقابل هذه النعمة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى كل نعمة الله تبارك وتعالى ينعم بها علينا، يبقى لابد ان يكون في مقابلها شكر. وانا بقول للاباء اللي حاضرين في هذا المسجد او من يبلغهم كلامي، احنا بنشوف بعض الاولاد الاب مديله السيارة والولد ماشي مشغل الديسك والموسيقى وبتاع، يخرم طبلة الود. هو ده الشكر؟ هو ده جزاء الشكر؟ داك عربية تقوم الولد يركب العربية ويشغل فيها الموسيقى؟ سبحان الله. ده انت لو عرفت ان غيرك مكسح تعرف ان انت فضلت هذا الرجل بشيئين، الاول لك عربية، الثاني لك رجليه، فتكون النتيجة ان انت تقابل شكر الله عز وجل بانك انت ترتكب المعصية فيها. وجود الاغاني والحاجات دي لا يجوز اصلا سماعها اصلا. وهو الولد انما غزل على نسج على منوالك، فاحنا بنقول هو اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم، ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ان عذابي لشديد. واسوأ الرجال من تؤدبه امرأة، اسوأ الرجال لما ربنا سبحانه يحب يؤدبه مراته اللي تؤدبه، يبقى تهدر قوامته بالكامل ويشعر انه قزم بينه وبين نفسه، ما هوش محترم بينه وبين نفسه. ربنا سبحانه لما يحب يعذب يعذب بأهون شيء، كما ذكروا في النمرود والكلام ده، القصة المعروفة دي، بعوضة استقرت كده في ام رأسه وجاءت تطن تطن، بيقولوا ان ما كانش بيستريح لما ضربوه بالجزم. يعني الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف قال له تعبير لطيف في المسألة دي، يقول لك بيدوا له حبيتين ريبو من طراز باتا، الله يرحمه ويغفر له. شوف بقى لما يكون ملك، ملك وواقف والرعية واقفين طابور، كل واحد يديله جزمتين ويرجع يقف الطابور تاني، لأنه مستريحش إلا بكده. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. عشان كده مسألة الانتماء يا اخوانا إلى الله شرف. أنت لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله، لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله، ثم الآخرة عند ربك للمتقين. إذا الإنسان أحرز الدنيا والآخرة. طيب إذ قصر آباؤنا في تربيتنا وفي تنشئتنا لا ننقل هذا التقصير ونورثه إلى أولادنا، إلى أولادنا. الانتماء بيبدأ كالآتي: إذا ذكر الله عز وجل أمام الولد عظم ربك وارفع صوتك، وإذا كنت متكئ اعتدل. يعني لو قال لك أبوك جاي وانت نايم ومتجه حطيت رجل على رجل كده للسهر، هتفضل بوضعك؟ لا. الولد اول ما يشوف يقولك جده جاي يقوم شافك اي منطور، يقوم ينقدح عنده احترام الجد، يقول له الجد ده ابويا بيعمل كده، ويقعد بتاعه ويتفضل ويبوس على ايده، فيطلع الولد بيحترم جد. ليه؟ لانه رأى العلامات. انت بقى عايز تحبب ربك لابنك، يبقى انت اذا ذكر الله عز وجل يظهر عليك الخشوع والخضوع، ويظهر على وشك سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى، تعلن كده بشرف كده. الولد مش غبي، الولد مثل الكاميرا المسجلة، لكن ما بيعرفش يعبر الا بعد 20 سنة. كل هذا يترسخ بداخله بلا لسان. اول ما ليك بتعظم ربك بيتذكر. ده في واحد اعرفه اسمه امام، ابوه لما سماه امام وكبر قال له يا ابني انا سميتك امام عشان تبقى امام في الجامع، عشان تأم المسلمين. طبعا طلع الولد واخد راحته ويقول له لك العالم دول عالم بدقة قديمة ومش عارفه، وخدت الدنيا بالطول والعرض وسافر، راح بلد اسمها ليبيا. حلوة دي، ها؟ المهم راح هناك اشتغل. ابوه بقى ايه، كان مات، فقعد في يوم كده وابتدى يصلي والكلام ده، فقام افتكر كلمة ابوه قال يا سلام انا اسمي امام لان ابويا كان عايزني امام، يبقى انا لازم بقى انفذ وصيته. فقام وحفظ كتاب الله، هو من حفظ، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا الحفظ ويرفع قدره، هو من الحفظ حتى الآن. ايه اللي حركه؟ وصية الوالد، وهكذا كلمة. فكيف اذا رأى الولد والده، دي مش كلمة بقى تقالت، دي تربية. فيذكر الله عز وجل تعظمه، ملك ملك الملوك تعظمه، وترفع لسانك بالثناء والحمد على الله عز وجل. اذا مثلا كنت مضطجع اتعدل، اتعدل وقعد كده. وبعدين الولد ما كانش واخد باله قول له، قل له انت عارف يا ابني انا اتعدلت ليه؟ هيقول لك ليه؟ قل له لانك ذكرتني بملك الملوك. انت تقدر تقعد قدامي كده حطت رجل على رجل؟ يقول لك لا. يقول ازاي ملك الملوك بقى؟ انا اول ما يوصل اقوم قاعد كده رجل على رجل. دي سوء ادب يا بني، احنا لا نرتكبه. وتفضل بقى تدندن على الولد تدندن على الولد، الكلام ده تقوله كل يوم، واعرف ان كل يوم الكلام جديد على الولد. مش تقول الولد فهم، لا، ده انت بتقول له شوف اوعى تركب العجله بعد الظهر، فاهم؟ وتقوم قرص ودن، مفيش خمس دقايق يوم راكب العجله. هو غبي ده ولا ايه؟ ما قدرش يستوعب الامر كله. ما هو الكلام عنده ملوش دلاله قد كده، الكلام ملوش دلاله، الدلاله اللي انت فاهمها. تقول له انا قلت لك اسمع الكلام، تسمعش كلام ليه؟ والاب يتحمق عليه وفاكر ان الولد فاهم وبيستعبط، لا، ده هو ما فهمش. اسمع الكلام دي يعني خد منها لحسه كده، لكن مش فاهم يعني ايه اسمع. اسمع الكلام معناها لا تخالف امري، هي دي ما يعرفهاش بقى، لا تخالف امري دي ما يعرفهاش. اذا كل يوم يعتبر الكلام جديد. ليه؟ لان الولد كل يوم لما بتتسع مداركه بياخد جزء من معنى الكلام اللي فاته امبارح. وهكذا تفضل بقى تقول له زي واحد مثلا ايه كان دايما يقول لابنه، وكل ما ياكل يقول ابني كبر اللقمه شويه، ليه؟ اللي بيحط صابعه في الايه في الملوخيه ومش عارف ايه. فواحد قال له انا اقترح انك انت تسجل له شريط ساعه وتشغله جنبه، كبر له كبر له كبر له كبر له، تاخد بالك؟ قال له هو ده الحل الوحيد عشان الولد يفهم بقى. ما هو بيقول غير زعلان، يقول كل ما اقعد على الاكل اقول له يا ابني كبر اللقمه، الولد غبي ده ما يفهمش ولا ايه؟ لا يا اخي، هو انت قلت له كبر اللقمه هو نسيه، ما خدش منها غير معنى بسيط جدا وبتاع. فهو كل تكرار جديد على الولد، هو مش جديد عليك انت لكن جديد على الولد. يبقى انت اول ما تعظم بقى ربك سبحانه وتعالى وتظهر بقى هذا التعظيم برفع الصوت بالثناء والاعتدال في الجلسه والكلام ده، وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما يذكر برضه يظهر عليك نفس هذا الايه الانفعال والتعظيم، يطلع الولد يورث منك الصفه دي. دي صعبه عليك؟ مش صعبه، لكن هي تحتاج ان تنتمي انت اولا. فاذا بان لك حلاوه الانتماء وخطوره الانتماء واهميته، يبقى لا يصعب عليك زي ما انت بتقعد وتذاكر للولد المعلومات اللي انت سايبها بقالك 30 سنه. انت نسيت الطرح اللي بالاستلاف، نسيته لان يعني الحاجه كلها سلف فمش عارفين استلاف البتاع من غيره، ولا انت عارف القسم، ولا انت عارف الجبر، ولا انت عارف الرياضه الحديثه. ومع ذلك ساعات بعض الاباء يقعد يذاكر وياخد كتاب الولد ويذاكر ويجهد نفسه ويسال مدرسين عشان يفهم، عشان يفهم الولد. طب اللي انا بقوله لك اسهل ولا لا؟ اسهل، وبعدين تاخد عليه اجر. يبقى اذا مساله الانتماء مع خطورتها سهله. تبدا بايه؟ اني نذرت لك ما في بطن الحرام عشان البذره تبقى نظيف تسمي على النطفه، واني نذرت لك ما في بطني محررا، وبعدين تؤمل في الله عز وجل بحسن الظن فيه ان يتقبلها كما تقبل مريم عليها السلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك عليكم.